الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما زلنا تحت عنوان الإعجاز القرآني في غير البلاغة، يعني الإعجاز في القضايا التكوينية التي أشار إليها القرآن من غير الإعجاز البياني البلاغي. ووصلنا نحن إلى العنوان الثالث، وهو الأخبار عن القوانين الكونية. ومر بنا رقم واحد وهو قانون الجاذبية، ومر بنا رقم اثنين اللي هو باء حركة الأرض، وصلنا إلى جيم دور الجبال في إثبات أو ثبات الأرض أو تثبيت الأرض. وصلنا إلى هذا العنوان وهو دور الجبال في ثبات الأرض. الآيات الكونية، يعني الآيات اللي احنا وين في الجهة الإعجازية للقرآن غير الجهة الإعجازية البلاغية، يعني في الآيات الكونية التكوينية، يعني قصدون بها الآيات معروفة بعد العلامات عليكم السلام التكوينية، بمعنى شنو؟ جميع ما يمس الخلق الموجود، جبال، سماء، أرض، ضوء، ظلام، إنسان، شجر، حجر. هذه أيضا القرآن أشار إلى الإعجاز من هذه الناحية. وصلنا إلى دور الجبال. الجبال واضح دورها في شنو؟ المصنف ذكر مصداق واحد وإلا مصادق كثيرة لفائدة الجبال على الإنسان وغيره من المخلوقات. الجبال تعرفون بها يتراكم بها الثلوج، فصل الصيف تذوب هذه الثلوج وتتحول إلى أنهر يشرب منها الإنسان والحيوان والنبات. هذه فائدة عظيمة للجبال. من الفوائد أيضا للجبال، يقولون حسب التقارير العلمية أنها هذه الأرض شنو جواها؟ مواد منصهرة، هاي تخرج على شكل براكين. الجبال من فوائدها تضغط وتحكم السيطرة على هذه البراكين، وما يحدث من انفجارات هذا يعني إشارة على أن هناك قوة هائلة مخزونة تحت الأرض خرجت رغما عن هذا الجبل، هذا البركان. شوفون أغلب البراكين منين تخرج؟ من فوهات الجبال، لأن الجبال تكتم وتحافظ على الكائنات الحية الموجودة على الأرض. هاي من فوائدها العظيمة. ومن فوائد الجبال التي أشار إليها القرآن، قال تعالى وألقى في الأرض، ألقى فعل الماضي والله هو الفاعل، في الأرض رواسي. هاي رواسي صفة لمفعول به محذوف وهي الجبال. وألقى في الأرض جبال، يعني جعل فيها جبال موصوفة بأنها رواسي، راسي يعني ثابت. شنو فائدتها؟ أن تميد بكم الناصبة، يعني لألا لكي لا تميد، تضطرب بكم، تتحرك، يحدث الزلازل، لكي لا جعل فيها أوتاد وهي الجبال. وضح معنى تفسير الآية؟ الله جعل في الأرض جبال، هاي الجبال موصوفة بأنها رواسي يعني ثابتات شامخة. ليش؟ لألا أن تميد إن ناصب الفعل المضارع مقدرة لتقدير، يعني لألا لكي لا تميد، تنحرف بكم، تضطرب بكم، تتحرك وتحدث مشاكل بكم. وأنهارا، جعل هاي بعد معاجز أخرى، الله جعل أنهار، دجلة، فرات، نيل، فلان، أنهار كثيرة في الأرض. وسبلا يعني وطرق موصلة إلى البلدان، طرق سالكة، لعلكم تهتدون، تصلون إلى المقصود عن طريق النهر أو عن طريق الطريق البري. هذا مضمون الآية، فيها تفسير كثير. وإعراب إن وما بعدها كله مفعول لأجله، أي لأجل أن لا تنحرف بكم هذه الأرض. سأعرفها بعد شيء آخر. واضح معنى الآية؟ فإذا من فوائد الجبال هذه الفائدة العظيمة وهي تثبيت الأرض، وهذه العلامة أشار إليها القرآن قبل بيان منه، قبل اطلاع العلم الحديث على هذه الفائدة. فهذا إعجاز أشار القرآن قبلها، قبل تطور العلم واكتشافات العلم في العصور المتأخرة، أشار القرآن إلى هذا الأمر العظيم. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذا إعجاز قرآني من هذه الزاوية. واضح موضوع بحثنا شنو؟ أن القرآن معجز من هاي الزاوية، أي أشار إلى أن الجبال لها دور في تثبيت الأرض قبل الاكتشافات العلمية الحديثة. إذن هو معجز. نقرأ هذه. قال: دور الجبال في ثبات الأرض. القرآن الكريم يبحث عن أسرار الجبال وفوائدها، أكثر من آية بس هي كمصداق ذكرت هاي الآية، في آيات شتى، يعني آيات مختلفة. منها من ضمن هذه الآيات إن من فوائد الجبال إنها حافظة لقطعات القشر الأرضية. هاي الأرض مثل جمجمة الإنسان. شوف أنت جمجمتك إيش تحسبها؟ عظم واحد. هاي الطحفة تبي الواقع هي عظم واحد؟ لا، عظام متراكبة. عظام هذه مجموعة عظام متراكبة، خاصة الطفل أنت تظهر شوف هاي منطقة اليافخ شو لينة، هذه أكو عظام يعني متراكبة، تحسبها شنو شيء واحد. الأرض كذلك أنت تحسبها قطعة واحدة، لكن في الواقع هي مو قطعة، قطعات متراصة متراكبة. هاي الأرض واضح إن شاء الله. في هذا الجبال حافظة لقطعات القشرة الأرضية، تقيها من فعل تقيها الجبال تحفظها يعني من التفرق والتبعثر والتمزق، يعني مثبتة. كما أن يعني مثل الأوتاد والمسامير تمنع القطعات الخشبية من الانفصال. هذا النجار يريد يصنع ميز أو كرسي، فشنو يأتي بمسمار ويطرق هذا الكرسي، المسمار يربط بين قطعتين متباينتين، كذلك الجبال رابط بين قطعات الأرض المختلفة. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني مفعول به محذوف وهو الجبال موصوفة بأنها رواسي، أن تميد بكم يعني لكي لا تنحرف بكم وتتحرك وتضطرب، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، إلى غير ذلك من الآيات. يعني أكثر من آية إشارة إلى فوائد الجبال. هذا وأساتذة الفيزياء والتضاريس الأرضية يفسرون كون الجبال أوتادا للأرض بشكل علمي خاص، يعني في علم خاص، يعني علمهم الجيولوجي أو غيرهم يبحثون هذه الأمور، لا يقف عليه إلا المتخصص في تلك العلوم والمطلع على قواعد تلك العلوم. يعني إذا تريد تتحقق اذهب إلى تلك العلوم الخاصة وأنت أقرأ طالحا راح تستفاد منها. والقرآن سبق هذه العلوم ببيان فائدة الجبال. وفي الختام يعني الختام هاي الآيات الكونية يريد أن يقول إن القرآن كتاب هداية، وغرض القرآن هداية الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا الغاية من القرآن، كتاب إلهي لهداية الناس. أما إشاراته لهذه القضايا العلمية الجبال والأرض والزلازل وفوائد الجبال وفوائد المطر وكيفية وجود المطر، هاي الآيات الكونية الأخرى، هذه بحثها القرآن أشار إليها إشارات إجمالية، وكان غرضه من ذكر هذه الآيات إنها تقع في طريق في صراط هداية الإنسان، وإلا القرآن ليس كتاب علمي حتى يبحث تفصيلا الجبال وفائتها، المياه وفائتها، السماء وفائتها، الشجر وفائتها، لا مو كتاب علمي، كتاب هداية. فيذكر هذه التفاصيل في الأثناء لأنها تقع في طريق في صراط هداية الإنسان. واضح إن شاء الله؟ يعني الإنسان الذي يتكبر ويتعالى يدعي أنه صاحب شهادة كذائية وصاحب منصب كذائي، يقول له هذا المنصب لا يغرك، الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الأمر من زمان من قرون، بين هذه الحقيقة، هذه إشارة وهذه إشارة وهذه إشارة، فلا تختار وتدعي أنه لا يوجد خالق ولا يوجد كذا. واضح إن شاء الله؟ فالقرآن كتاب هداية مو كتاب علمي حتى نطالب القرآن في كل شيء علمي تفصيلين، لا، القرآن ما يشير تفصيلين، يشير إلى كل قضية عن نحو الإشارة الإجمالية. فلهذا قال: وفي الختام نؤكد على ما أشرنا إليه في صدر البحث من أن المقصود الأعلى يعني الغاية القصوى العلة الغائية للقرآن ماذا يريد؟ هو الهداية والتزكية، وليس من شأنه من هو القرآن تبيين قضايا العلوم الطبيعية الكيمياء الفيزياء الجيولوجيا علم الأرض وغيره وعلم الفضاء وعلم الفلك والرياضيات وهذه الأمور الطبيعية ونحوها، وإنما يعني القرآن يتعرض لذلك أحيانا. ذلك شنو؟ القضايا العلمية أحيانا لأجل الاهتداء إلى المعارف الإلهية، يعني هاي القضايا العلمية طريق موصل للهداية فيتعرض لها لكن مو تفصيلا. وعلى ذلك يعني وعلى بيان هذا الأمر القرآن كتاب هداية وتعرض لهذه الأمور إجمالا لأنها تقع في طريق الهداية، فلا يصح لنا الإكثار في هذا النوع من الإعجاز يا هو الإعجاز العلمي وتطبيق الآيات القرآنية على معطيات العلوم، حتى وإن لم يكن القرآن ظاهرا فيها في هذه العلوم، لا ما يحتاج، بل يجب أن يعتمد في تفسيرها في تفسير الآيات على نفس الكتاب، يعني تفسير القرآن بالقرآن آية تفسر آية، أو نعتمد في تفسير القرآن على الأثر يعني على الروايات الصادرة عن النبي وأهل البيت. فإحنا الإنسان العادي ما يحق أن نكثر شنو من الآيات التي تشير إلى القضايا العلمية ونفصل فيها، هذا شأن الله سبحانه وتعالى هو يفسر القرآن بعض وبعض، أو شأن المعصوم حتى لا يقع انحراف من هنا وهناك تأتي تأويلات باطلة. تذكرون معنى التأويل الباطل اللي مر علينا؟ قال فلهذا بل يجب أن يعتمد في تفسير هذه الآيات على نفس الكتاب، يعني الكتاب القرآني، يقصد تفسير القرآن بالقرآن كما فعل العلامة صاحب الميزان رضوان الله عليه، تفسير القرآن بالقرآن أو الأثر. عندنا تفاسير أيضا كثيرة، جملة من العلماء فسروا القرآن بالروايات تفسير البرهان وغيره، أو الأثر المعتبر من صاحب الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وآله ومن جعلهم قرناء الكتاب وعدل له وعدلا له، منهم أهل البيت عليهم السلام صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، عليه الأول على النبي وعليهم الأئمة أجمعين. أربعة الجامعية في التشريع، يريد يقول القرآن أيضا معجز من ناحية شنو؟ التقنين والقوانين والتشريع. في القرآن قوانين وتشريع يعجز البشر على الإتيان بمثلها. ليش؟ لأن رسالة الإسلام رسالة خاتمة. شنو معنى خاتمة؟ لابد أن تكون مهيمنة على كل المعارف والعلوم الإنسانية، ففي القرآن قوانين ومعارف حاكمة على البشر، وكل موجود من نظم وتشريعات وقوانين موجودة، ودستور القرآن كدستور موجود في كل التشريعات والقوانين، واضح إن شاء الله، لأنه شريعة خاتمة. معنى خاتمة بعد لا يأتي شيء متمم، يعني هي تامة وكاملة هذه الشريعة. أين دستورها وقانونها؟ هو القرآن، والمطبق للدستور هو المعصوم. فعندنا شريعة كاملة وعندنا مطبق لهذا الشريعة وهو المعصوم عليه السلام، فلا يحتاج شنو الإسلام إلى شيء أضافي، فهو شريعة خاتمة نهائية. فلهذا قال الجامعية في التشريع أيضا جهة إعجازية، ولا يمكن للعقل البشري، شوفوا أنت من تطور العلم الحديث خاصة بعد الثورة الفرنسية ودونت هاي القوانين العلمانية، الآن هاي الدساتير الحديثة في أمريكا وأوروبا وفي الصين وكوريا واليابان دول المتطورة كتبت دستور، لكن هذا من أكو واحد منهم يدعي أن هذا الدستور كامل؟ دائما يصير فيه تغييرات، دائما يصير تغييرات، ولا بد يصير فيه لجان موجودة تحقق وتضيف وتحذف. ليش؟ لأن ما حد يدعي أنه خاتم، خاتم الدساتير هذا القرآن ما يوم بيّن أنه فيه نقص وخلل والعياذ بالله، يحتاج إلى متمم. حينما جاء شريعة الإسلام بينت أنها الشريعة الخاتمة، هذا إذن دليل إعجازي لا يمكن لأحد أن يضيف على القرآن، القرآن ختم كل القوانين، هيمن الكتاب مهيمن على كل شيء. فلهذا قال إن التشريع القرآني شامل لجميع النواحي الحيوية في حياة البشر. حيوية يعني الاقتصاد، شيء حيوي لو مو حيوي مهم، يعني السياسة، الثقافة، الاجتماع وكل الشؤون وتفاصيل حياة الإنسان، التربية المنزلية اللي هي الأسرية، تربية الفرد نفسه، تربية النفس مع الإنسان مع المجتمع. لاحظ القرآن جميع الأبعاد العبادية وغير العبادية. فإذن القرآن شامل لجميع النواحي الحيوية في حياة البشر، يرفع بها بمن بهذه التشريعات حاجة الإنسان. يعني شنو يرفع بها؟ الإنسان محتاج، كيف نرفع الحاجة ونجعله غني؟ بواسطة التشريعات. وضحت إن شاء الله؟ هذا فقير يستعطي يريد مال، يعني فقير، ترفع الفقر بإعطائه المال. فالإنسان فقير من ناحية التشريعات، كيف نرفع الفقر؟ عندنا تشريع إلهي. واضح إن شاء الله؟ فلهذا قال يرفع بها بهذه التشريع، تشريعات القرآنية، حاجة الإنسان في جميع المجالات. منها من بيانية، يعني شو يريد يقول؟ ما هي التشريعات؟ يريد بين جملة منها، في الاعتقاد يعني العقائد، في الأخلاق، في السياسة والاقتصاد وغيرها. الأخلاق مو تفهم فقط الأخلاق الفردية، الإنسان ممكن أن يكون خلوق، مو بس هذا، أخلاقك مع أسرتك، أخلاق مجتمعية، أخلاق دولية، أخلاق، هذه كلها فيها نظم وقوانين وترابط. لابد أن شنو يكون الأخلاق هي الحاكمة. لولا الأخلاق يعني الآن الموجودة لهذه الدول الحاكمة على العالم لا تعامل البشر بالأخلاق، تعامله كمادة ما تستفيد منه وما لا تستفيد، ولم يتعامل إلى الآن، لا يوجد تعامل فيما بين البشر على قانون الأخلاق والقيم الأخلاقية، العدل والإنصاف والمساواة، ما هذا؟ فقط هذه دعاوى أشار إليها القرآن لم تطبق إلى الآن، شرط تطبق في عصر الظهور. لا يدعي بشر إنه شنو يعامل البشر على حسب مقتضى العدل والمساواة والاقتصاد وغيرها. إن نفس وجود تلك القوانين المهم موجودة في القرآن في جميع تلك الجوانب معجزة كبرى. يعني في القرآن تشريع أخلاقي، سياسي، آداب، يعني شو تريد بعد، اقتصاد، أخلاق، معارف، من جميع المعارف، معجزة كبرى لا تقوم بها الطاقة البشرية. يعني لا يمكن للبشر أن يدون وتدوين فيه كل شيء، ولا تقوم بها الطاقات البشرية واللجان الحقوقية التي تدعي أنها تحافظ على حقوق الإنسان وهي كاذبة في الواقع. هاي منظمة الأمم المتحدة وغيرها كلها كذب في كذب، شرعتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وتريد أن تهيمن بهذه القوانين على العالم. ولا في الواقع كم شعب الآن مظلوم ومضطهد، ولم يتحركوا قيد أنملة لرفع الظلم عن هذا الشعب، هذا لمصلحتهم ومؤي هذا الشعب، قوانين ظالمة. فلهذا قال لا تقوم بها طاقة البشر واللجان الحقوقية، خصوصا مع اتصافها يعني بمرونة خاصة. يا هي المتصف مرونة خاصة، التشريعات الإسلامية لها مرونة، مو قوانين جامدة ثابتة. مثلا قوانين المرأة، حجاب المرأة، شنو قال للمرأة الإسلام؟ قاعدة في بيتك مثلا وسكتي لو اتحرك، أو مثل ما يدعون هؤلاء النواصب وغيرها، أو لا مثل الدعوة الغرب أنها تتحرر المرأة من كل قيود. لا، الإسلام قال للمرأة أنت عندك ركيزة تحافظين عليها وهي الحشمة والاحتشام، واعملي في المجالات التي تحافظ على الاحتشام. لم ينهى الإسلام عن المرأة أن تكون متعلمة، ما نهى الإسلام مثل ما يدعون فلانين من بقية المذاهب، يعني يمنعون المرأة من الخروج وكذا، هم كاذبين لكن هكذا يدعون. إنما الإسلام الواقعي اللي يقول به الشيعة الإمامية لم يمنع المرأة من التعلم، قال لها فقط حافظي على الحشمة، يعني الملبس واللفظ والمنطق والنظرة والقضايا الخارجية تمس جسد المرأة وكذا، حافظ عليها واعمل في المجالات التي تحافظ على الحشمة. أهم شيء الستر، ستر البدن، والستر الأخلاق يعني الألفاظ الصوت الهادئ الكذا، هذه الأمور ما منع الإسلام ولم يحرم الإسلام العمل للمرأة مطلقا. ففيه مرونة، من جهة يقول لها حافظي على الستر، ومن جهة يقول لها اعملي، ما نمنعك، مو تناقض هذا، اعملي مع الحفاظ، لا جبر ولا تفويض، لا نجبر المرأة على البقاء في البيت فقط، ولا نجعلها شنو تسير في الشوارع تذهب يمين وشمال كما في المجتمعات الغربية، لا، أمر بين أمرين. وهكذا حتى في إعداد السلاح، وعد لهم ما استطعتم، ما بين القرآن عد لهم السيف والخنجر، لا ما استطعتم، السلاح القديم والسلاح الجديد والخطط وكذا، انطى مرونة، مو قوالب ثابتة جافة، لا مرونة الإنسان أن يتحرك داخله، أكو قارب كلي يحيط بك يمين ويسار، وأنت لك حرية تتحرك داخل هذا الإطار. سموه مجاله تفصيله طويل، مو هنا مجاله زين، خصوصا مع اتصافها هاي القوانين بمرونة خاصة تجمع كل الحضارات والمجتمعات على تناقضاته، هذا عربي هذا غير عربي، العرب أقوام ولهجات وعادات وتقاليد مختلفة، غير العرب هم لهجات وأقوام، كلها يجمعها عنوان الإسلام ويرفع كل التناقضات يجعلها أمة واحدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا لا فرق عربي عن غير عربي، أسود أبيض ماكو، هكذا التفريقات تجمع كل حضارات ومجتمعات البدائية والصناعية المتطورة. الإنسان قبل التطور الله ألزمه بالصلاة، صح؟ أن يتوضأ بالماء ويصلي. والإنسان في عصر التطور ألزمه بالصلاة ولا لا؟ نفس الصلاة القديمة، هم يجب على الإنسان في عصر التطور يتوضأ ويصلي، لا يفرق بين القديم والجديد، الغني والفقير، في الحج كلها ترمي الملابس وتلبس الكفن وتطوف، لا فرق بين غني وفقير، رئيس ومرؤوس، كلها سواء، ما هذا يتميز، لا ترى في الحج شيء يتميز بعض الإنسان على بعض، ما في أي تمييز، هكذا هو الدين الإسلامي. يقول الإمام الباقر عليه السلام في هذا المجال: إن الله تعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه، من أي تشريع ماشي بأي تشريعات، وبينه لرسوله، يعني مو فقط موجود في القرآن، الوحي يبين هذه ينزل الآية ويبينها للرسول، يعني وفاة هذه الآية، وجعل لكل شيء حدا حتى لا يصير طغيان، وجعل عليه دليلا على هذا الحد يدل عليه وهو النبي والمعصوم. الله جعل حدود كما في نهج البلاغة فلا تتعدوها، جعل لك حدود وانت تحرك داخل الحد، لا تتعدى هذا الحد، من تعدى الحد أقيم عليه الحد، واضح إن شاء الله. والدليل الواضح على ذلك أن المسلمين عندما بسطوا ظلال دولتهم على أكثر من نصف المعمورة وأمموا الأرض وأمم الأرض، يعني سيطروا على الأرض والبشر، الأمم يعني البشر، كانت مختلفة في جوانب، يعني البشر اللي في البلدان التي وقعت تحت الفتوحات مختلفة في جانب العادات والوقائع والأحداث، كل أمة لها ظروفها الخاصة، لهجة ولغة ولون وكذا وكذا، رفعوا بين قوسين عفها، رفعوا صرح الحضارة الإسلامية وأداروا المجتمعات الإسلامية طيلة قرون في ظل الكتاب والسنة، يعني الروايات، من غير أن يستعينوا بتشريعات أجنبية، ما ذهبوا إلى الغرب أو الشرق وقالوا أعطونا تشريع، كله موجود في القرآن، موجود في الفقه، عندنا فقه الجنائي وفقه الدستوري، موجود كله مستنبط من القرآن، وسنرجع إلى هذا البحث عند الكلام حول الخاتمية، يعني إن شاء الله بالدروس اللاحقة. أمية حامل الرسالة أيضا هذا إعجاز بحد ذاته، هو الذي بعث فيهم هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، هذا النبي الذي عاصره مدة 40 عام لم يقرأ ولم يكتب أمامه، وجاء بهذا القرآن الذي فيه الدساتير، فيه الإعجاز البلاغي، الإعجاز العلمي، الكلام الذي مر علينا الذي يفوق منطق العرب وقول العرب والمعاني البلاغية عند العرب عجزوا عنه. مر علينا قول الوليد وغيره حينما عجزوا عن شنو؟ عن فهم القرآن أصلاً، مو عن الإتيان بمثله، فما عجزوا عنه. فإذا هذا القرآن الصادر ليس من هذا الشخص وهو النبي صلى الله عليه وآله، إذا من شيء آخر وهو السماء. وضح معنى الأمية؟ يعني لو كان غير أمي لك شككوا فيه، لو كان العرب يعلمون أن النبي كان يقرأ ويكتب قبل البعثة لقالوا أنت دونت، أنت إنسان ذكي وفطن دونت وكتبت هذا القرآن، فيعلمون أنه لا يقرأ ولا يكتب ظاهرا، فإذا هذا القرآن ليس من عنده. قال إن صحائف تاريخ حامل الرسالة، حامل الرسالة وهو النبي، أوضح دليل على أنه لم يدخل مدرسة ولم يحضر على أحد للدراسة وتعلم الكتابة أبدا، ما عندنا لا إشارة ولا رواية ولا أي شيء، وقد صرح بذلك القرآن قال تعالى وما كنت، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، تتلو من قبله، تتلو إشارة على الإنسان الذي يقرأ، تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إشارة على عدم الكتابة، تتلو إشارة على عدم القراءة، صح؟ التلاوة من القراءة، فأنت لا تقرأ، ولا تخطه يعني ولا تكتب. إذن يعني بما لو كانوا يعلمون أنك تقرأ وتكتب لارتاب لشك المبطلون أهل الضلالة، فأنت لا تقرأ ولا تكتب. فلهذا قال نفي، ما كنت تتلو من قبله، يعني لم تكن تقرأ ولا تخطه بيمينك ولم تكن تكتب. إذن بمعنى إلا، وإلا إذا كنت تقرأ وتكتب يرتاب يعني شك المبطل أصحاب الضلالة. وضح معنى الآية؟ كيف وقد عاش وتربى في بلد كان أهله محرومين من فنون العلم والحضارة أنذاك، خاصة مجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية كان بائس من الناحية العلمية، وكل شيء اقتصاده ضعيف، أكله ضعيف، كله ظلم وقهر والحضارة ذاك. ولذلك وصفهم القرآن بالأميين، بعث هو الذي بعث في الأميين جهال، بالرغم من مغالطة قساوسة الغرب والمستغربة، الغرب يعني إنسان الغربي يعني المولود هناك، والمستغربة المتأثرين بهم، يعني شلون نقول بعض الحداثوين المسلمين مر علينا هكذا، الذين تأثروا بالغرب وتشبثهم، يعني تشبثهم تمسكهم بمراسيل يعني أخبار منقطعة ليس متصلة يعني باطلة عن مجاهي، يعني ناس غير معروفين. أولا هاي الرواية مرسلة، شوف يعني شنو عندنا رواية مثلا روى فلان عن فلان عن فلان عن الباقر عليه السلام، هاي رواية متصلة مرسلة، يعني شيل لك واحد من السند، روى فلان عن أحد عن الإمام، هاي مرسلة، من هو الأحد؟ زين، فإذا رويت رواية مرسلة مو عن الإمام، عن فلان عن فلان عن أحد عن أحد لم يعرف إن النبي كان يقرأ ويكتب، وين الدليل والشهادة الواقع على النبي يقرأ ويكتب؟ رواية هم مرسلة والراويها مجهول الحال، ما معروف منه، أسماء وهمية يعني كذب، وانتحالات يعني الدعاوى الفارغة الباطلة. الملاحدة في هذا الأمر يقولون يأتون برواية كاذبة على أن النبي قرأ وكتب عند فلان وفلان، هذا فلان منه ما معروف اسم بالتاريخ، هذه الرواية منه رواها، هم رواها، موجودة في التاريخ المعتبر العربي قبل الإسلام، لا، هذه الشخصيات موجودين فعلا ما موجودين. فإن أمية النبي وقومه تموج بالشواهد، يعني واضحة بالشواهد الواضحة من الكتاب والتاريخ، والكتاب يعني القرآن هو الذي بعث في الأميين، أميين لا يقرأون ولا يكتبون، والتاريخ يقول لك راجع التاريخ وشوف حياة العرب، وخاصة الأغنياء كانوا يأنفون عن تعلم الكتابة، شوف قضيتهم بالعكس، كان العرب اللي عنده مال يأنف ما يقبل، ليش؟ يقول هاي يعتبرها صنعة العبيد، تم درستم في الفقه ودرسون العبد ذا قيمته ألف مثلا، إذا كان يقرأ ويكتب يصير 2000 3000، هاي صفة إضافية إليه. فهاي صفات العبيد، العرب كانوا ينفون عن التعلم، اللي يتمكن عنده مال يقدر يتعلم ما يتعلم، ليش يأنف؟ يقول هاي مهنة العبيد، هي التمايز بين العبيد بالكتابة والقراءة، فيجب نفسه يبتعد عنها. زين. نعم، لما أحس فصحاء العرب بلغائهم بالعجز عن معارضة القرآن، وأنه ليس من سنخ، يعني ليس من شكل، ليس من مثل كلام البشر، اتهموه بأنه أساطير الأولين، ما قالوا له أنت كتبته، إنه يشبه أساطير الكذب القديم، تملى عليه بكرة وأصيلا، الشيطان يقول له يملى عليك وليس الله، يمليه عليه بشر ويرده، يعني يرد هذا القول الكاذب، قول تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. من هو هذا؟ كلام الذي يخرج من فم النبي صلى الله عليه وآله، الذي ينطق بالوحي، عربي معرب واضح مبين. والكلام الأعجمي من؟ للذين يدعون الكذب. أعجمي يعني معجم مبهم مكذوب. الله يقول أنتم كلامكم أعجم، أنتم كلامكم كاذب، وليس كلام النبي. كلام النبي واضح عربي، يعني معرب وواضح وبين ومفهوم ومعجز بذاته. فمن لاحظ ذاك المعهد، هاي شو يقول ذاك المعهد؟ يعني هو أجملها هنا، يقول لو رجعنا إلى تاريخ العرب قبل البعثة أو أوان البعثة، شنو اللي عندهم؟ العلوم اللي عندهم شنو؟ السحر والتنجيم والشعوذة والطلسمات وما شنو هاي، شنو هذا؟ هذا علومهم، يعني علوم هاي تعتبر لها قيمة علمية، اخترعوا بها كهرباء، ما شنو اللي تعلموه؟ كل شو ما علوم هابطة ما لها قيمة، فقط للمشاكل، هاي علومهم. أحسن علوم عندهم عود الشعر، يقولون الشعر بمنتهى الفصاحة والبلاغة، هذا علومهم. شنهم العرب عندهم علوم قبل الإسلام؟ فالمصنف يعبر عن هذا العلوم البسيطة الضعيفة الضليلة عند العرب بالمعهد، يقول هاي شو تخرج؟ هل معقولة هذه العلوم تخرج إنسان يدون مثل هذا القرآن؟ لا، لا يمكن، هذا يحتاج لمعهد خاص، مو المعهد العربية قبل الإسلام، الشعر والشعوذة والكهانة وغيرها، لا. إذن هذا المعهد الذي خرج هذا القرآن معهد إلهي، وهو الله سبحانه وتعالى، معهد الربوبية. وضح إن شاء الله؟ فمن لاحظ ذلك المعهد البسيط اللي العلوم، يعني شيء المعهد ما وضحت معناها، يعني علوم العرب قبل الإسلام. شنو علوم العرب قبل الإسلام؟ شنو ممتازهم؟ الشعر، القيافة، والفراسة. الفراسة مثلا يقولوا له هذا فلان، يجيبوا مثلا شخص مثلا يشكون به هو ابن فلان لو ابن فلان لو فلان، هذا يتفرس وينظر، يظهر حركة الحاجبين ويطبق حركة العينين، الآن في الكذا يقارب أي شخص موجود، بس عنده خبرة من كثر التكرار، شكل الأذن كذا، العظم هذا كيف، الأيدين كذا، يقول هذا ابن هذا وليس ابن هذا وهذا. هذا ظن الإسلام نهى عنه، لأن في الواقع يجوز يطلع ابن هذا مو هذا، كلها أمور ظنية. هذا شو قيافة؟ يعني تتبع الآثار، أتم مهارة، هذا علم يعني تتبع الآثار، وهكذا علوم شو تخرج؟ فعلوم بسيطة هابطة لا تخرج شنو؟ كالقرآن، إنسان يدون مثل هذا القرآن. قال فمن لاحظ ذلك المعهد البسيط يذعن، يعني يجزم بأن من الممتنع، يعني بأن من المستحيل أن يخرج منه نيًا من هذا المعهد البسيط شخصية فذة كشخصية النبي صلى الله عليه وآله، لو كان هذا المعهد يخرج مثل النبي لماذا لم يخرج شخصيات قبل النبي؟ لماذا خرج شخص واحد؟ لماذا لم يخرج قبله آلاف السنين يمتنون العرب منه؟ وين هم؟ ولو نصف إمكانية النبي، ولو ربع إمكانية النبي، ما أكو شيء في التاريخ، لم يحدث تاريخ عن هذا كشخصية النبي، وكتاب مثل كتابه القرآن لماذا لم يدون؟ إلا أن يكون له صلة بقدرة عظيمة. من هو الذي يحدث مثل هذه الشخصية؟ ومثل هذا القرآن الذي يوجده شخصية له صلة عظيمة بقدرة العظيمة وهو الباري عز وجل، له صلة بقدرة عظيمة مهيمنة على الكون. هاي من له هذه القدرة؟ الله عز وجل. كما أن لو قارن القرآن فيما بينه في مجال المعارف ويقصه من قصص الأنبياء الإلهيين بالعهدين يتجلى له أن القرآن لم يتأثر. هذا معنى آخر. بعض ادعوا أن القرآن النبي إنسان ذكي قرأ أو حضر عند بعض القساوسة، فشنو ذكي؟ قرأ العهد القديم يعني التوراة، العهد الجديد شنو؟ الإنجيل من العهدين، فأخذ من هنا وأخذ من هنا ورتبهن وخرج لنا القرآن. شوي غير ألفاظ وجمع المعاني وقال هذا قرآن من عند الله سبحانه وتعالى واسمه القرآن وأنا نبي. نقول له أنت ارجع، أنا ما أريد ندخل بهذه التفصيلات، جيب العهد القديم هسه لو نجيبهن التوراة والإنجيل والقرآن. شنو الموجود في التوراة والإنجيل؟ التوراة فقط قصص دونت بعد وفاة موسى وعيسى، دونوها فلانين، أغلبها كذب وافتراء، مجموعة قصص لا يوجد فيها قانون، لا قانون شرعي يعني كمثل الصلاة والصيام، كل شيء ماكو، أي تشريع ماكو، ولا قوانين علمية ولا إشارات مثل شلون إشارات إلى الجبال، كل شيء ماكو، فقط تمقرأ طالع عليه. كل قضية علمية صفر في التوراة، كلها قصص. موسى قالوا له وقيل له وهاجمهم فرعون وسافروا وكذا، ويقصون قصة إبراهيم وقصة إسماعيل وقصة إسحاق، كلها كتب قصصية. وهكذا الإنجيل، عيسى قال والحواريون قالوا ورأى فقير ورأى كذا وساعد، أصلا ما بها أي إشارة إلى قضايا علمية صفر. فمن أين أتت هذه القوانين العلمية في القرآن إذا أخذت من العهدين؟ يعني منين جابها؟ إذن جاءت من غير من شيء آخر وهو باري عز وجل. تهم مختلفة على طول التاريخ، كلها واهية فاشلة. فلهذا قال، هل رح أقرأ عيد العبارة؟ كما أنه لو قارن القرآن فيما بينه في مجال المعارف ويقصه من قصص الأنبياء الإلهيين بالعهدين يتجلى له، هذا المقارن، إن القرآن لم يتأثر في ذلك بالعهدين يعني بالتوراة والإنجيل أبدا، بل ويتضح له هذا الإنسان الذي يقارن بين القرآن والعهدين أن ما في العهدين ليس وحيا إلهيا، وإنما هي من منشآت يعني مدونات لكتبهم الأحبار والرهبان، خلطوا عملا صالح وآخر سيئا، فموهوا يعني خدعوا الكتب السماوية بخرافاتهم حتى يخدعوا الناس. هي بها بعض الوحي لكن وين ما نعلم به، ضيعوهما بالتحريف والتزوير، أضافوا. القرآن يشير إلى أن في التوراة والإنجيل فيها جنب وحيانية، لكن مجملة ما نعرف وين هي الوحي وين تزوير الكاذبين. وفي ذلك يقول العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه، إن من قرأ العهدين وتأمل فيما بينهما فتأمل فيما فيهما ثم رجع إلى ما قصه القرآن من تواريخ الأنبياء السالفين السابقين على النبي يعني وأممهم، رأى أن التاريخ غير التاريخ والقصة غير القصة. أنت مقرأ قصة موسى مثلا بني إسرائيل مع فرعون في التوراة وقروها في القرآن وشوفوا المدح العظيم للنبي موسى وأخي هارون، بيان تدخل الوحي والله سبحانه كيف نجم، بيان أمور عظيمة يعطي لصاحب الرسالة، وقروا عندهم شوفوا من المصائب اللي عندهم، المصائب اللي يدعون على موسى دعوات كاذبة انحرافية ولا كأنه نبي أبدا، ما تحس أنه يتعاملون مع نبي. شوف تجد أن القرآن كيف يمدح، تعرف أن هذا كلام من الله وهذا كلام بشر، فضائع فيها هناك في التوراة والإنجيل. ففيهما يعني في التوراة والإنجيل عثرات وخطايا لأنبياء الله الصالحين تنبو، يعني الفطرة تبتعد، تنبو الفطرة يعني تبتعد الفطرة وتنفر من أن تنسبها إلى المتعارف من صلحاء الناس. يعني هم ذكروا قصص. احنا بحياتنا العادية الانسان المتدين العادي ما نقول هذا سوى هذا الامر الفلاني، وهم ينسبونها شوفوا القضايا اللا اخلاقية اللي ذكرونها على موسى وعيسى والانبياء في التوراة والانجيل، خاصة التوراة بالخصوص اليهودية، يذكرون قصص فيها مخازي على الانبياء. احنا ما نقدر نقول الانسان المؤمن العادي يفعل هذا الفعل، مو نبي معصوم. قال تنبو يعني تبتعد الفطرة وتنفر من أن تنسبها إلى المتعارف من الصلحاء، يعني الإنسان البسيط ما ننسب له هذه الأمور. الصلحاء الناس وعقلائهم، والقرآن يبرئهم، يبرئ هؤلاء الأنبياء الكرام العظام منها، من هذه التحريفات التي تنسب إليهم. الفصل الثالث الخاتمية في ضوء العقل والوحي، وصلى الله على محمد وآل محمد.